كان الكلام في أن الخلق إنما يصح إذا كان من الكامل بشرط أن يكون الدائن كاملا والمدين كاملا والكمال معنى الجلوب والعقل والاختيار فحين يخف الخلق. الآن هنا الشهيد الأول رحمه الله يبين أن الخلق قد يكون في المثليات وقد يكون في القينيات. أنا أقترض مرة شيئا مثليا منك ومرة أقترض شيئا قينيا ليس له مثل وإنما قيمته تتفاوت. مثلا الحنطة لها مثل مثلية، الشعير، التمر، الزبيب، المال 10 دنانير، 100 تومان، هذه كلها أمور مثلية. أما إذا أقترض منك فرسا هذا قيمي، قيمة هذا الفرس تختلف مع فرس آخر. الأفراد كلها ليست لها قيمة واحدة وإنما قيمتها تختلف. إذا أقترض منك حقيقا، إذا أقترض منك فيروزجا، إذا أقترض منك أمور. فالشهيد الأول رحمه الله يقول الذي تتساوى أجزاؤه، تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة، تتقارب صفاته كالحبوب حنطة شعير سمن والأدهان به الحوض به النبات مثلا، هذا إذا أنا أقترض منك يثبت في ذمتي مثل هذا الكيل من الحنطة، كيل حنطة كردية، كيل حنطة كردية في ذمتي لك، به النبات كيلو في ذمتي لك به النبات كيلو، فتساوى أجزاؤه وتتساوى صفاته. هذا شيء يسموه، هذا وما قايل يسموه الأرض أرض المثليات. أما الأشياء التي ليست أجزاؤها متساوية، الأشياء التي ليست أجزاؤها متساوية مثل الحيوان، هذا الفرس ليست أجزاؤه متساوية، هذا الفرس قيمته 100 دينار، الفرس الذي عمره سنتين قيمته 80 دينار. فإذا تختلف قيمته، تختلف صفات الفرس من فرس إلى فرس، على فرس أصيل على فرس أجيل تختلف، هذا يسمون قيمي. فمرة أقترض منك شيئا مثليا ففي ذمتي يكون مثل الذي اقترض، مرة أقترض منك شيئا قيميا، قيميا شيء له قيمة ففي ذمتي قيمته، قيمته عليه عرض السيد الصدر في هذا النطاق يذكر في كتاب البنجلاغ غضوي أنه القرض حقيقة، القرض حقيقة للمثليات، القرض حقيقة للمثليات. أما القيميات فيكون القرض فيها بنحو المجاز، اقترضت منك فرسا، اقترضت منك حقيقة، اقترضت منك، يقول هذا بنحو المجاز القرض. أكو مبنى في الفقه أنه لا يصح القرض في القيميات، فقط في المثليات يصح القرض، أما في القيميات لا يصح القرض. شهيد أو الشهيد الثاني يقول لا، القرض يصح في المثليات ويصح في القيميات. هاي الأمر إذا اقترضت منك شيئا مثليا فيدخل في ذمتي مثل هذا الشيء، وأما إذا اقترضت منك شيئا قيميا له قيمة، ليس له يعني ليس له أمثال في الخارج، ليس صفاته في الخارج واحدة، فيدخل في ذمتي لك قيمته، قيمة شوكب يوم الذي أنا اقبضته، هذا الشيء اللي داينت منه اللي هو قيمي، يوم اللي قصته قيمته، او يوم الذي اتصرفت فيه، او يوم اللي اريد اوفيك انظر قيمته، او اعلى القيم من حين قبضه الى حين ان ارد اعطيك اياه اعلى القيم. هذا الفرد الذي قصته منك يوم اللي قصته سعره 100 دينار، يوم اللي انا اتصرفت فيه وربحت قيمته 80 دينار، يوم اللي اريد اوفيك قيمته صار 60 دينار. فلما في ذمتي قيمة الفرس، يا قيمة قيمة يوم القبض أو قيمة يوم التصرف والذبح مثلا أو قيمة يوم القبض، يقول يثبت في ذمتي قيمته يوم قبضته، يوم قبضته، لأنه بقبضي له ملكته. فإذا حكمتنا بالفقه أن القبض يصح في القيمة في المثليات فقط. سيد الشهيد يقول القبض في المثليات هو المعنى الحقيقي، والقرض في القيميات معنى مجازي. التفصيل الشهيد الأول الشيء الثاني يقول لا يصح القرض بالقيميات ويصح في المثليات وما نبين أن القرض في المثليات قرض حقيقي والقرض في القيميات قرض مجازي حتى ما متحرف لهذا قال وكل ما تتساوى أجزاؤه هاي الأمثال هاي المثليات وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته هذا الحنطة الكردية الحنطة الكردية إذا نزرعها هنا أو نزرعها في مكان آخر صفاتها متقاربة مو 100% نفس الصفات هذا متقارب وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان يثبت في الذمة مثله هذا إذا اقتربنا إذا اقتربنا يثبت في ذمة مثله وما لا يتساوى أجزاؤه يا هو على القيمة اللي أجزاء غير متساوية كالحيوان مثلا كالعبيد مثلا كالحيوان كالعقيق مثلا كالفيروزة قال وما لا يتساوى أجزاؤه كالحيوان تثبت قيمته يعني تثبت في ذمتي أنا الذي داينت تثبت في ذمتي قيمته يوم قررته يوم القبض يوم القبض هذا لما يقول يوم القبض يعني شنو يعني لا يوم لا يوم الأداء ولا يوم يوم الأول يوم العقد ولا أعلى القيم ولا يوم التعذر آخر هذا الفرس يوم اللي أنا اشتريته كان بالسوق أكو 100 فرس اشتريته 100 دينار أما مرت من الأيام ماكو أنت 300 دينار هذا يسمى يوم الحد يقول يثبت قيمة المدينة قيمة هذا الشيء الذي أنا اشتريته يوم القبض لا اليوم الأول وهو يوم العقد أجل العقد اليوم ما يقبضني فرس اليوم يقبضني يا بعد لا يوم القبض لا يوم الأول وهو يوم العقد ولا يوم التعذر ولا يوم الأداء ولا أعلم فيه وإنما يثبت في ذمة المدين قيمته يوم القبض قال تثبت قيمته يوم القبض ليش يوم القبض ودنيته كل ما تثبت القيمة في يوم التعذر قال لأن القبض وقت الملك لأن القبض وقت الملك وقت الملك هو يوم القبض لما قبضت أنا ملك لما قبضت فرض أنا ملك كأنه إذا أجرينا العقد أنا ما ملك الفرض لما يطيني إياه أقبض ملك قال لأن القبض وقت الملك وبه أي بالقبض يملك المقترض القرض على المشهور لا بالتصرف ما مسألة دخل فيها أنه هذا المدين لما يجري عقد القرض يملك الحيوان أو يملك الحنطة أو يملك الشعير أو يملك يوم القبض أو يوم التصرف يوم القبض يوم هذا المسألة خلافية هنا يقول يوم القبض يملك لا في يوم التصرف مو يوم الذي يتصرف بالحنطة والشعير لا يوم قبض الحنطة والشعير قبض الحيوان ليش دليل شنو قاعد الدليل لماذا الشهيد الأول يقول بأنه يملك هذا الإنسان ما اقترضه يملكه يوم القبض لا يوم التصرف افرض يوم القبض في اليوم تصرف بعد خمسة أيام طبق الحنطة طبق الشعير يقول يكون في ذمتي قيمته يوم القبض مو يوم التصرف أيضا مثلا خلافي ليش يبين دليل يقول لأن التصرف فرع الملك فرع ماذا؟ ها لأن التصرف فرع الملك أول مرة تملك فعليه تصرف غير؟ فإذا قلنا الملك يكون بعد التصرف راح يصير الملك فرع ملك فرع التصرف هاي ما فرع وما فرع يعني شنو يعني علم معلوم هاي يعني علم معلوم خلينا نقول فرع يعني شنو يعني معلوم يقول التصرف معلول للملك فالملك يصير علّة التصرف شو يصير؟ معلوم فإذا قلنا الملك يكون بعد التصرف بعد يصير التصرف علّة والملك شنو؟ معلوم فيصير دور يقول إحنا ليش قلنا؟ يعني بين ليش قلنا بأن الملك يكون يوم القبض مو يوم التصرف ليش انت قلنا؟ أن الإنسان يملك الحنطة يوم القبض مو يوم التصرف ليش؟ يقول لأن التصرف معلول للملك فإذا قلنا أن الملك يحصل بعد التصرف يعني شنو؟ يعني الملك راح يصير معلول بالتصرف صار دور
إذا صار دور عندنا
لأجل التهرب من الدور، ما قلنا الملك يكون بعد التطرد، قلنا الملك يكون بعد الفرض. على دليله، دليله بأنه الملكية تكون يوم الفرض لا يوم التطرد، يقول لأننا إذا قلنا بأن الملكية تكون بعد التطرد يعني الملكية راح تصير معلولة للتطرد، إذا التطرد علة والملكية تصير معلولة. بينما يقول احنا ندري بانه الملك هو العلة والتصرف هو المعلول، الملك هو العلة والتصرف هو المعلول، وعادة العلة تتقدم على المعلول، فالملك اولا ثم التصرف الذي هو المعلول. فإذا قلنا الملك يجي بعد التصرف فصار دور الملك علة والتصرف معلول، التصرف علة والملك يطير معلوم، يعني توقف الملك على الملك وهذا دور وهذا تعطيل. اذا قلنا بان الملكيه تكون يوم القاضي، طبعا هذا الدليل جديد ذكر الشهيد الثاني، هذا غير صحيح، هذا الدليل غير صحيح مخدوش، ليش مخدوش؟ هذا قاعد يتكلم على لسان الفلاسفه ان الملك عله والتصرف شنو؟ فإذا قلنا أن الملك يحصل بعد التصرف راح يصير الملك معلول والتصرف شنو علة، هذا كلام الفلاسفة علة ومعلول، وأن العلة أولا والمعلول ثانيا. احنا قاعد نتكلم كلام فقهي، فمن ليس ينبغي أن نجيب مسلك الفلاسفة نطبقه على أحكام الشرعية. أكو عندنا دليل بأنه يقول أنه يوم القبض هو يوم الملك، أكو عندنا دليل يقول بأن الملك يكون بعد التصرف، لا نجيب مسلك الفلاسفة هنا. شنو مثلا الفلاسفة يقولون الشرط ينبغي أن يكون إما متقدم على المشروط أو مقارن، ليش؟ لأن الشرط أحد أجزاء العلة والعلة تتقدم على المعلومة، فالشرط إما أن يكون متقدم على العلة متقدم على المعلومة أو مقارن، صرف متأخر ما يمكن. فلازم يجيبون. احنا بالفقه هم جابوا هذا المسلم في فتحة الشرط المتأخر، ان الشرط اما ان يكون متقدم او مقارن، الشرط متأخر مستحيل فانكروا الشرط المتأخر، بينما احنا عندنا ادلة كثيرة تدل على ان الشرط المتأخر بالفقه جائز. يقول هاي المرأة المستحاضة صومها صحيح بشرط ان تغتسل في الليل، على مجرد التسليم حتى نقول الشرط ينبغي أن يكون متقدم على المعلول أو يكون مقارن، لا أبدا، يعني الفعل مقترن مقترنة صحته بهذا العمل، هذا شرط فقهي، شرط فقهي يعني أن العمل لا يكون صحيحا إلا بأن تعمل المرأة الغسل في الليل، هذا معنى، وهذا ليس فيه بأس. فكلام الفلاسفة صحيح في مورده، إذا أريد أن نجيبه بالفقه يتفرض علينا الشيء. لذلك صار الدليل يذكره في الثاني تخموش، هو ما يبين انه هذا الشرط الذي هنا وهاي علة مو علة فلسفية وانما ما كلامه في الفقه، ما يبين هذا، يخدش فيه من ناحية ثانية. قال انت ليه؟ قال وما لا تتساوى اجزاءه كالحيوان تثبت قيمته يوم القبض، ليش دليلك؟ قال لان يوم القبض وقت الملك وبه ايد القبض يملك، يعني لا بالتصرف يملك المقترض القرض على المشهور، لما يقول على المشهور دليل ما عنده، دليل ما عنده، يقول مشهور يجيبوه، ثم يقول لا بالتصرف، يعني الملكية تكون بالقبض لا بالتصرف. قيل تعليل لهذا الدليل لأن التصرف فرع الملك، فيمتنع كون الملك شرطا في التصرف، وإلا إذا قلنا أن الملك شرط التصرف دارة، صار عندنا دور مبني على أنه علة ومعلول والعلة متقدم على المعلول، فإذا كان العلة جت بعد المعلول يصير دور. فيمتنع كون التصرف شرطا في الملك، نعم فيمتنع كون التصرف شرطا وإلا دارة. الدور هذا التصرف إذا قلنا متوقف على الملكية، متوقف على الملكية يعني معلول للملكية، يعني متوقف على الملكية يعني معلول للملكية، فإذا كانت الملكية متوقفة على التصرف دفعا للدور، قالوا ان الملك يحصل يوم القبض دفعا للدور، طبعا هو الدور مو وارد، الدور مو وارد، فاذا الدور مو وارد اذا أي دليل يقول بأن الملكية تكون للمنفرد؟ أكو دليل؟
رواية مثلا؟ نتجه.
أكو دليل يقول أن الملكية تكون يوم التصرف؟ قد يقال بأن الملكية تحصل يوم العقد، يوم الإجابة والقبول. قد يقال هذا أنه، لكنه هذا كل ينبغي أن نبحث عن دليله. على كل مسألة مو واضح من ناحية الدليل، الدليل يكون غير غير مقبول.
ثم
هذا
على
الإباحة
في
التصرف. ما يدل على الملكية. ما يدل على الملكية. إذا هذا التصرف الناس شو يجيب الخلافات؟ لا، كلامنا هنا أنه أكو عقد. مو طرد معاطاة. عقد أكو فأكو ملكية.
هل التصرف هو الملكية
أو العقد. أو العقد. أكو احتمال أن العقد هو سبب الملكية. أن العقد هو الذي أوجب لنا الملكية. أكو كلام هذا القول. يعني يحتمل على القبض هو الذي إذا قبض ما نملك أقع في هذا التصرف. قلنا هذا تابع للدليل ونشوف أقع عندنا دليل ما عندنا، ما عندنا دليل ما نقدر نقول. قال وفيه شيء ثاني، يقول وفيه وفي الدور نظر وفيه منع. ثم يقول من قال بأنه التصرف متوقف على الملكية؟ أنا بل أتصرف في كتابك مع أني ليس بمالك. إذا تقول بأن التصرف متوقف على الملكية يعني الملكية علة والتصرف معلول، على غير صحيح. أنا أتصرف في الكتاب وضريت منه من أي باب؟ عندك أنت تأذن لي، تأذن لي في التصرف، فالتصرف علت الإذن، الإذن في التصرف لا علته هذا الملكية. قال وفيه منع، هذا يجي يضرب الدور من هالناحية ويقول أن هذا الدور غير صحيح. وفيه منع، وفيه منع تبعيتني يعني تبعية التصرف المن للملك. وفيه منع تبعية التصرف للملكية مطلقا في كل الأحوال. لا، قد يكون أنا أتصرف مع أني لست بالمالك. إذا ما هو دليل أتصرف؟ الإذن، والإذن غير الملكية. إذ يكفي في التصرف إذن المالك، وهو هنا في هذا وهو هنا حاصل بالعقد. يقول المالك أنا الذي أنا أتصرف في بالعقد، في الإيجاب مو بالعقد. لما يقول لما يقول أقربتك، أقربتك يعني أذن لي في التصرف، مو بالعقد. العقد إجابة قبول، يقول أنه هنا الإذن حاصل بالعقد، بعدين يقول لا بل بالإيجاب. لما يقول أقربتك يعني أجاز لي أن أتصرف. فالتصرف ليس متوقف على الملكية، وإنما دار على إذنه، إذن هذا الإنسان. قال إذ يكفي في جواز التصرف إذن المالك، وهو يعني إذن المالك هنا حاصل بالعقد بل بالإيجاب. لما يقول أقربتك، وحيث قلنا بملكه بالقاض، اجى الى المساله فهو دليل ان ان المدين يجب عليه ان يدفع قيمه الحيوان يوم القبض. دليل شنو؟ دليل انه اذا قلنا يوم التصرف الدور، الدور هو ام رده مع هذا يقول لو قلنا بان المساله مو واضحه، دليل مو واضح. لو قلنا بان المدين يجب عليه ان يدفع قيمه الحيوان يوم القبض كما قال المشهور، فدليلهم واضح ما يخالف دليلهم. قال وحيث قلنا بملك المدين بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه وان كره المقرض، لان العين حينئذ تصير كغيرها من امواله. هنا يقول اذا قلنا انه انا لما استدين هذا الحيوان أملكه يوم القبض، وإذا يوم القبض أنا أملكه، تكون رجعنا قيمته، مو قيمته يوم القبض، رجعنا قيمته. فكذا الحيوان موجود عندي، وإجيت بعد أعطيه قيمته يوم القبض، هو قال لي لا أريد الحيوان نفسه، إلي حق، يقول ما إلي حق، أنا المدين إلي حق أنا أعطيه القيمة، وين كانت العين باقية؟ موجودة، ما ربحت هذا الفرق، ما ربحت، العين باقية، ليش؟ قلنا لأنه لما اتداين منه انا ملكت يوم القبض، اذا ملكت بعد هو ما له حق بالعين، له حق بذمتي، قيمه هذا الحيوان في الذمه. فاذا اذا قيمه هذا الحيوان في الذمه انا لما افرغ ذمتي اما اعطيه قيمه واما اعطيه نفس الحيوان. هو ما له حق ان يجبرني يقول لا اعطيني نفس الحيوان، ما له. اذا اعطيت الحيوان ما له حق ان يجبرني يقول لي شنو اعطيني ما في ذمتك. اقول له الذي في ذمتي، الذي في ذمتي قيمه الحيوان. هاي القيمة أنا أطلقها على أي مال من الأموال، على هذا وعلى هذا وعلى هذا. هذا لا يقال دائرة عندك حنطة وقبضتهم هاي الحنطة موجودة أنا واصلت الآن أعطيه حنطة ثانية ما ألحق يجبرني يقول لي أعطيني نفس الحنطة اللي أخذتها ما ألحق ليش؟ لأن هو حق تعلق بذمتي وأنا ملتلح فلما يتعلق حق بالذمة أنا أريد أوفي هذا اللي حق في ذمتي حق الذمة يعني شيء كلي أنا إلي حق أن أطبق على أي مصادر من المصادر وما ألحق أن يجبرني لذلك يقول وحيث قلنا بملكني بالقبض فله يعني فللمدين ردوا مثل هاي في المثليات المثليات خمسة شعير ذهن فله رد مثله مع وجود عينيه مع وجود العين الحق أن يرد مثله يعني مو رد العين خمسة موجودة أنا أعطيه خمسة ثانية يعني هاي الخمسة الفردية أنا أعطيه هاي الخمسة الفردية مصداق ثاني فله رد مثل يعني غير العين مع وجود عينيه وإن كره المقرض المقرض يكره أن يأخذ هاي الخمسة يريد ذيشة ماسة أنا مو واجب علي أن أعطيه الخمسة ماسة قال وإن كره المقرض لأن العين حينئذ يعني حينما قبضها تصير كغيرها من أموال المقترض من أموال هذا المقترض لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله والحق حق الدائن علي في ذمتي والحق يتعلق بذمته يعني بذمة المدين فيتخير المدين في جهة القضاء لأنه أمر كلي أنا مدين به هذا كلي أنا أقدر أطبق على أي مزاق المصالح فيتخير المدين في جهة القضاء التائجه يقول لو قلنا بان ملكي انا المدين للحنطه او للفرس متوقف على التصرف فاذا العين موجوده وانا ما صرفت بها ذات الى حق شنو الى حق ان ياخذ نفس العين لو قلنا بان ملكيه المدين للعين يتوقف على التصرف ها فهنا اذا العين موجوده انا ما صرفت بها ما صرفت فيها الحنطة ما أطبخت ما أكلت الفرس حمات ما ذبحته فين العين موجودة حين الوضع هو إلى حق أن يقول يصير نفس العين ليش لأن الملك يتوقع على صلاة ما صرفت فيها إذا أنا مو مالك إذا أنا مو مالك إذا هاي العين ما لك من مالك إذا ما إلى حق أن يطالب فيها في المثليات بالنسبة للقيميات بالنسبة للقيميات يقتفين تمو أما إذا هي موجودة على ما صرفت فيها إذا هي موجودة فالتصرف فالملك يتوقف على التصرف إذا قمنا أنا الملك يتوقف على التصرف فهو إلى حق إذا نصر فيه أن يأخذ نفس العين يعني بعد موالد قال ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع العين مع طلب مالكها ووجودها طلب مالكها وهي موجودة يعني ما صرف فيه ليش يعني أنا ما ملكي قال ويمكن الحول لذلك وإن ملكناه بالقبض إجه الزهنانة يقول لا حتى إذا ما قلنا أن ملكية المدين للعين متوقفة على التصرف حتى إذا ما قلنا ملكية المدين للعين متوقفة على التصرف قلنا أن ملكية المدين للعين متوقفة على القبض مع هذا نقدر نقول أن الدائن إلى حق في نفس العين إلى حق في نفس الحق
عدم تصرف
تصرف عدم إلى إلى تصرف وراحة إلى حق في نفس الحق شلون يقول بناء على أن عقد الدين عقد الفرض عقد جائز بلا عقد جائز الدائن مدار العين موجودة يكسر إلى حق أن يبقى عقد بلا فتاق يصيب لنا ترجع هذه ملكا في له ملكا له والاموال ترجع ملك الا ترجع هاي ملك الا بعد ترجع ملك الا بعد ناطق اموال ناطق عندنا بيع لما بس عمليه قرض فيقول الشهيد الثاني حتى لو قلنا بان الملك يتوقف على القبض الدائن له حق ان ياخذ ملك العين مع وجودها شلون يقول بناء على ان عقد الدين عقد القرض عقد جائز فيفسخ الدائن معنى الفسخ شنو؟ يعني رجوع العين الى ملكه صحيح؟ ويمكن القول بذلك بذلك شنو؟ يعني بأن الدائن له حق أن يأخذ نفس العين وإن ملكنا بالقرض بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه ومن شأن العقد الجائز رجوع كل عوض إلى مالكه هذا ما يبقى ترجع هذه العين ترجع إلى مالكها إذا صدق كالهبة والبيع إذا كان البيع خيارية. هذا كلام الشيء الثاني تقول. إذا الشيء الثاني شيء يقول رأيه شنو؟ رأيه الآن تغير. رأيه تغير. الشيء الأول يقول إذا إنسان اقتراب وملك بالقار بعد الدائن ما له حق بالعين. انت عايز شيء ثاني يقول لا انه اذا انا اقترضيت الدائن الى حق بالعين الى العين موجودة شلون يقول انه اذا قلنا اذا قلنا بان الملك يكون بالتصرف وهذا ما تصرف العين اذا ذاك الى حق طب اذا قلنا بتصرف. اذا قلنا انه الملك يكون بالقبض وهذا قبض يقول مع هذا لا تقدر يفتر بناء على ان عقد الدين عقد جاهز
قد يكون تصرفنا في العين موجود تصرف ركبه تصرف بنا لكن العين موجود
لا تصرف وكل شيء يعني يطول يزبح هذا تصرف عن العين عين ما موجودة تصرف يعني التصرف الذي يزيل العين هذا معنى التصرف يزيل عن التصرف الذي العين باقية هذا مش التصرف هذا اذا في اي شيء ثاني شنو اي شيء ثاني ان يخالف شيء الاول الشيء الاول يرى بان الدائن ليس له حق في نفس العين إذا قلنا أن ماذا الملك يتوقف على القبض شيء ثاني يقول لا حتى إذا قلنا بأن الملك يتوقف على القبض الدائن إلى حق العين عقلنا في الإشكال نحن شكوين قاعد نتكلم يعني نتكلم في أن المدين قاعد يفي مو قاعد يفي للدائن لما يفي المدين للدائن نشوف الدائن إلى حق العين أو ما إلى حق العين هل المسألة اللي عم تكلم؟ الشيء الثاني وين يقول؟ يقول بري الدائن إلى حق بالعين إلى فسر كلامنا مو بالفسر مو بحل العقل كلامنا في أن المدين يريد يأتي لما يريد يأتي الدائن إلى حق بالعين أو ما إلى حق بالعين هو يقول بري الدائن إلى حق بالعين شلون إلى فسر الدائن احنا كلامنا بالفسر وكلامنا في وفاء الدائن للمدين المدين للدائن
كلام في المدين
يمكن هذا المسيح يملك القبر أو بعد القبر إيه ما يخالف إذا قلنا أنه يملك في القبر في القبر أنا المدين أملك في القبر الشهيد الثاني شو يقول حتى إذا أنا الدائن إلى حق في نفس العين شلون إذا أنا ملكت بالقبر ملكت بالقبر شلون لما أريد أتي بالدين فتح اذا الشهيد الثاني يقول ان الدائن الى حق ان ياخذ نفسه الى فتح واحنا كلامنا مو بالفتح كلامنا ان انا المدينة اذا اقبضيت املك الان اريد ابي شلون ابي ذاك الى حق بالعين او ما الى حق كلامنا في وفاء المدينة كلامنا في وفاء المدينة بينما الشهيد الثاني بل يقول ان الدائن الى حق ان في نفس العين وهو ان يصدق كلامنا مو بالفتح كلامنا في وفاء الدائن للمدين المدين للدائن إذا كان الملك بالقبض فهاي هنا ويمكن القول بذلك يعني بأن الدائن له حق في نفس العين وإن ملكناه بالقبض بناء على كون القبض حقا جاهزا هذا صحيح لكن خلاف الفرق يعني نحن قاعد نتكلم في وفاء المدين للدائن وهنا الدائن إلى حق بالعين أو لا هو يتكلم في حال الفاس هاي أولا ثانيا احنا عمد قلنا ان عقد الارض يقول الشهيد الثاني انه عقد جائز لكن هذا مو مسلم هذا مو مسلم عقد الارض ليس جائزا لازما اذا قيدناه باجله اذا قيدناه هذا عقد الارض مرة نسوي مطلق يجي واحد يقول لك دايني 10 ثواني ما يقول الى شهر استنطقي 10 ثواني نعم هذا جائز يعني انت شو كنت ما تريد تقول لك هو هم شو قلنا يجيب عشان يطيقياتك وانت هذا ما إلى أجل أجل ما أبدأ أما إذا أجل واحد قال لك دايني 10 دنانير إلى شهر يعني اشترط عليك الأجل هنا يقول بعض العلماء بلزوم هذا العقد كما هو مقتضى عقد الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أن تكتبوا إلى أجل يعني هنا الدين إلى أجل أقر الشارع طب. إذا قلنا الأجل ابن مو لازم والعقد جائز تعي إلى أجل صار هذا الشرط شنو صار هذا الشرط لغوي وقد أقره الشارع هذا الشرط، أن هذا الشرط صحيح إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني هذا الشرط صحيح لو مو صحيح. إذا صحيح يجي هذا العالم يقول بلي الدائن إلى حق أن يفتخر الحق إذا وقت ما كان. طيب شنو فائدة الشرط الذي أقره الشارع؟ شرط السماء له قيمة، مع أن الشرط أقره الشارع، وإذا أقره الشارع يكون إلى فائدة. إذا قلنا أن الدائن إلى حق أن يبطل يقول له جيب فلوس في وقت ما كان قبل نهاية الشهر، يعني هذا الشرط ثلاثة ما له أي فائدة. وكون الشرط بلا فائدة مع أن الشارع أقره هذا كلام. ثانيا شنو الدليل على أن عمتين جالسين؟ أكو رواية؟ يدعون الإجماع. هذا أنه بناء على أن عبدتين جائز أكو إجماع، يدعون الإجماع دعوة إجماع، لكن هاي دعوة الإجماع أيضا موهونة. ليش موهونة؟ لما سوف يأتي أنهم يفتون بأنه الدائن ما له حق في العين، الدائن ما له حق في العين، لكن هاي دعوة الإجماع أيضا موهونة. ليش موهونة؟ لما سوف يأتي أنهم يفتون بأنه الدائن ما له حق في العين، الدائن ما له حق في العين. أنا لما أدائن منك 100 دينار خليته هنا ما صرف فيها، إجا الشهر إجا نهاية الشهر أعطيك 100 دينار خير إجا جديدة هاي أعطيك، إجا 100 دينار جديدة هاي 100 دينار أعطيك، أعطيك هاي 100 دينار. الدائن له حق في العين، يفتون العلماء بأنه ما له حق في العين. وإذا ما له حق في العين يعني معناه أن العقد لازم، وإلا إذا كان العقد جائز فيفتخ يخلص. أما يقولون ما له حق في العين عقدتين جائز، هذا يخالفه كثير من العلماء لعدم الدليل. دعوة إجماع، دعوة الإجماع أن تعارضها بالفتوى التي تقول بأن الدائن ليس له حق في العين. على فكرة قال ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، هو هذا أي مثلا أنه عقد الدين هو جائز ولا يلزم اشتراط الأجل، يعني إذا قلت دايني إلى 6 شهور هذا أجل مو لازم، لما دائنك أنا إلى 6 شهور إلي حق أبطل بعد شهر أبطل قدر التنكي، هاي معناه أن الأجل غير لازم، هاي معناه أن عقد الدين جائز. قال ولا يلزم اشتراط الأجل فيه لا له ولا لغيره، لا له يعني الدائن 50 دينار أقول لك إلى شهر على الأجل لهذا الدين، لغيره شنو؟ الدائن من 50 دينار بشرط أن بشرط الدائن من 50 دينار بشرط أن أأجلك الدين الذي إلي عليه، دين آخر أطلبك على 100 دينار تطلبني 800 دينار، تطلبني 800 دينار الآن أنا أدان من 50 دينار، أدان 50 دينار وأشترط في هذا الدين أنه أأجل، تأجلني طلبة بتطلبني أأجلني ولا ملازم، ليش ملازم؟ وإحنا باني هاي المسألة على أن عقد الدين جائز، فكل شرط في العقد الجائز لا يكون لازم، الشرط إنما يكون لازم وين؟ في العقد اللازم، الشرط إنما يكون نافذ وصحيح يكون في العقد اللازم. هو لنا عقد الدين جائز، فإذا عقد الدين جائز كل شرط فيه لا يكون صحيح، لا يكون نافذ. هذا الشرط لنفسه هذا الدين أو هذا الشرط لدين المسبق عيدة تتأخر يكون غير لازم. قال ولا يلزم اشتراط الأجل في عقد الدين لا له ولا لغيره، ولا لغيره لأن عقد الدين عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه، كل شرط في عقد جائز غير لازم. هذا مورد مناقشة، هذا مورد مناقشة، هذا الكلام على أطلاقه غير صحيح. نعم إذا كان عقد الدين مطلق يعني ما دي مدة، نعم هذا جائز، أما إذا قيدنا إلى شهر الحين اللي يكون لازم يعني. كما هو مقتضى العقد عند الارتكاز العقلائي، لما دائم منك 50 دينار إلى شهر معناه أنه يجوز لك أنه قبل الشهر طالبني، يجوز هذا الارتكاز عند العقل فيكون لازم. دعوة الإجماع بأنه جائز هم مفحلة هذا الارتكاز يمكن أن يكون دليل بها الطريق أن هذا الارتكاز اللي موجود عندنا موجود في زمان الأئمة وما موجود في زمان الأئمة، أنا واحد من الدائن 100 دينار إلى شهر يعني الدائن ما له حق أن يفعل بقى بالشهر، هذا الارتكاز موجود في زمان الأئمة أو لا؟ هذا الارتكاز موجود في الأئمة وما نهوا عنه الأئمة، فشيء تقتل دليل سيرة عقلائية أو ارتكاز عقلائي موجود في جمال الأئمة لم ينهى عنه الإمام يكون حجة. قال ولا يلزم اشتراط الأجل في عقد الدين لا له ولا لغيره لأن عقد الدين عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه إلحاقا لشرطه بجزئه. يقول الشرط في عقد الدين مثل الجزء في عقد الدين. جزء يعني إيجاب جزء قبول جزء. فالإيجاب والقبول مو جزئين مو قلنا العقد جائز. الشرط فريق مثل القبول فريق مثل الإيجاب. الشرط ولا يمكن أن يكون أقوى من الجزء. يقول الشرط قد يكون وهو أنه إلى شهر يكون مثل الإجابة مثل القبول. إحنا قلنا الإجابة والقبول حق جائز يحق لهذا أن يبطل يحق لهذا أن يبطل. حتى أنا من الزائد لما نقول حق جائز أنا المدين من الزائد 100 دينار إلى شهر إلى جائز يعني إلي حق قبل الشهر أعطيك إياه هنا يجوع لك أن تقبل. هذا معنى العقد الجائز يجوع لك أن تقبل. أما إذا قلنا عقد نازل أنا من أجيب فيها قبل الشهر أتي لك حق ما تقبل. قل لي احنا قلنا الى شهر راس الشهر جيبه انا راس الشهر عندي فرد مكان اضمهم دي الان وين اوديه احتار بيه. اذا قلنا لازم مالك ما يجب عليك ان تقبل. اما اذا قلنا جائز المدين لما يجيبه الدائن يجب عليه ان يقبل. قال نعم لو شرط اجل القرض في عقد لازم لزم على ما تبقى. لو شرط اجل القرض في عقد لازم ابدا انت تطلبني مئة دينار اي هم ما بيها اجل دائب منك مئة دينار ماصل ما قدنا لك الى شهر الى شهر انت تتريدين مني انا اقول لك اشتري منك هذا الكتاب بمئة دينار هذا الكتاب بشرط ان تأجل زي مئة الفلوس الى شهر. هذا الشرط وين صار؟ الشرط صار في العقد اللازم هو عقد البيع. شرط تأجيل الدين دين من اول موجود عقد اشترط تأجيله لكن هذا الشرط ينفي عقد بيع وهو انا اشتري منك الكتاب بمئة دينار بشرط ان تأجل ذاك الدين الى سنة. هذا صار شرط في تأجيل الدين وقع في عقد لازم وهو عقد البيع يكون صحيح. الشرط اذا وقع في العقد اللازم يكون صحيح. اما الشرط اذا وقع في العقد الجائز لا يكون ملزما للطرفين. قال نعم لو شرط اجل القرض في عقد لازم كبيع لزم على ما تقدم في كتاب التجارة. قال ويجب على المديون نية القرار سواء قدر على أدائه أم لا بمعنى العزم على الأداء. هنا لما يقول ويجب على المديون نية القضاء فالقضاء يعني أداء الدين أنا من أدائين يعني أديه. هذا الوجوب هنا شنو؟ ويجب على المديون نية القضاء سواء قدر على أدائه يعني يقدر أن يؤدي بعد شهر أو ما يقدر. مع هذا ينوي أنه يعزم على الأداء الآن ما عنده لكن ينوي أنه إذا صار عنده ينطي هاي العزم على الأداء. قال ويجب على المديون نية القضاء سواء قضاء يعني أداء الدين قضاء يعني قضاء بالمعنى اللغوي لا قضاء بالمعنى الاصطلاحي سواء قدر على أدائه أم لا بمعنى هاي نية الأداء العزم على الأداء إلى قدر بمعنى العزم على الأداء. هاي جملة عارضة يعني لا تتركها ما يتغير المعنى بمعنى العزم على الأداء إلى قدر. هنا لا يقولون بأن هذا الوجوب عقلي مو شرعي يعني هذا الوجوب العقل يأمر به لا الشارع. وجوب نية الأداء هذا الوجوب عقلي لا شرعي يعني هذا الوجوب إرشادي مو وجوب حقيقي بحيث إذا خالف من حط العقاب. هذا الوجوب يحكم من العقل ويرشد يرشد إليه ليس هذا الوجوب وجوبا شرعيا حقيقيا بحيث إذا خالفت أنا وما نويت الأداء يعني أحصل على عقاب. هذا الوجوب يحكم به العقل قبل الشرع هكذا يقول. قال وسواء كان صاحب الدين حاضرا لدين منه موجود او كان غائب انت كنت تنوي الاداء اذا بدلت تأدي وسواء كان حاضرا ام غائبا لان ذلك من مقتضى الايمان. هذا امن بيك امن ايمان يعني امن بيك وطاك فلوس مو الايمان يعني الايمان بالأئمة الاثنى عشر اما اللي كنت طاق فلوس مقتبل ايمان انت عم تنوي الرز تردهم الى قدرت مقتبل امانة اذا واحد امن بيك انت عم تنوي رد هذا الذي اعطى سياسي في وقت القدرة لان ذلك من مقتبل ايمان كما يجب العزم على اداء كل واجبته خلصنا من الدين كل واجب واجبات اكو عليك من قبل الله سبحانه وتعالى ومحرمات اكو عليك فهنا اكو فالوجوب كله يجب عليك ان تعزم على الاتيان بكل الواجبات وتترك كل المحرمات لا في خصوص الدين لا في خصوص الدين كل واجب عليك انت يجب عليك ان تعزم على ان تأتي به وكل محرم تعزم على ان تتركه قال كما يجب العزم على اداء كل واجب وترك كل محرم هذا فرد وجوب كلي هذا فرد وجوب كلي وايضا دليله العقل وهو ارشاد دليل العقل يعني انا افترض انه اكو فرد محرم من المحرمات ما عزمت على فرد هو ما موجود الان خبر ما موجود لكن قلت اذا اجى خمر اشهر يعني شنو يعني ما عزمت على فرد صحيح اجى الخمر ما شرب فانا شنو ما عندي نية على ما عندي عزم على ترك المحرم قلنا الله يعاقبني انا ما اعاقب ليش ما اعاقب لان الحكم بوجوب العزم على ترك المحرم وجوب عقلي والوجوب العقلي الشارع لا يعاقب عليه الشارع يعاقب على الوجوب الشرعي يقول لك اذا اشتريت خبر انا اعاقب وانا ما اشتريت انا لا ما اشتريت الا من عندي إيه هذاك في خصوص الواجبات العقلية التي تتفق عليها آراء العقلاء ككل واجبات العقلية التي تتفق عليها آراء العقلاء ككل من الآراء المحمودة هاي بالملازمات العقلية فقط في تلك الواجبات أكون واجبات عقلية عندنا على أقسام قسمنا تتفق عليها آراء العقلاء وكل عقول الناس هذا نعم هذا يلازم الحكم الشرعي أكو عندنا أحكام عقلية لا تتفق عليها كل آراء العقلاء طيب هذه اللي ما بيها حكم شرعي على وقتها إذا ما بيها حكم شرعي مخالفتها تجوز بالعقاب إلا إذا قلنا بحرمة التجري لا تقول أنه هذا الكلام على أطلاق ضعيف إلا إذا قلنا بحرمة التجري
هذا الخبر أشهد أننا نؤمن أنهم
أكو قول بأنه هنا ماكو حرام حرمة ماكو عقاب ماكو ليش؟ لأن الحرمة على شرط الخامس أنت ما شرط لكن من يقول بحرمة التجري هو أنا تجري كلام في أن التجري أكو بي عقوبة أكو علي عقوبة أو ماكو عقوبة أكو مبنى مشهور يقول أن المتجري لا يعاقب ليش؟ لأنه ما اقترف محرما المحرم شرط الخامس هذا ما شرط وين تجرى على المولى لكن ما جاء بمولى بينما اكو مذهب يرى السيد الشهيد انه التجري المتجري يستحق العقوبة لكن مو عقوبة شرب الخمر مو عقوبة شرب الخمر عقوبة التجري على الله يستحق العقوبة بس كيف قال وقد روي ان كل من عزم على قضاء دين اعين عليه وانه ينقص من مهلته بقدر قصور نيته اكو رواية هاي الرواية عن طلعت قال عن ابن رباط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء إذا أنت تنوي أداء الدين الله يوجد إياك اثنين يعينوك على أداء الدين يعينانه على الأداء عن أمانته أي أمانة فإن قصرت نيته عن الأداء نيته عن الأداء قصرت قصر عنه عن المعونة قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيته يعني إذا قصرت من قال أنا نصف المبلغ أصير وياه الله يقصر عن المعونة نصف المعونة إذا قال كل مبلغ ما أصير الله سبحانه وتعالى يقصر عنه أي وقد روي أن كل من عزم على قضاء أعين عليه هاي الرواية وأنه ينقص من مؤنته بقدر قصور نيته فإذا قال نصف المبلغ ما أعطيه الله يقصر من مؤنته مؤنته يعني الرزق اللي يوصل إليه في اليوم في السنة في الشهر يقصر منه هاي رواية يعني هنا يريد يقول أن الذي ينوي على أداء الدين الله يعينه أما أداء الدين النية أداء الدين واجب شرعي هاي ما يقول الرواية ما تقول نية أداء الدين واجب شرعي ما تقول الرواية يقول الذي ينوي أداء الدين الله يعينه اللي ينوي أداء الدين الله يعينه والمين ينوي الله ما يعينه أما العزم على أداء دين هذا الواجب شرعي ما تقول السنوات. ولذلك قلنا بعض العلماء يقولون أن هذا الوجود أنه وجود عقلي. بعد الوجود عقلي هذا إذا استقلت ما أنطي هذا الإنسان دين سنة من دينار ما أنطي. إذا ما عندك نية على الأداء. بعدين إجاك في يوم من الأيام قال لك أعطيني الدين أنت مفلوس عندك شو تصير؟ إنه ما تعاقب. يعني الوجوب الذي أنت خالفته وجوب عقلي. وانت ما اقتر ما 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 قالت الشارع الشارع قال يجب رد الامانة ان رديت الدين فما تعاقب على معنى الوجوب الحق. قال وعزله عند وفاته هذا انت الوجوب ثاني يقول يجب على هذا الانسان الندين ان يعزل الدين وقت الوفاة اذا حضرت الوفاة يجب عليه ان يعزل الدين ويوصي به وعزله عند وفاته والايطاء به لو كان صاحبه غائبا اذا صاحب الدين غائب يوصي يقول هذا إلى فلان هذا دين في ذمتي إلى فلان ليتميز الحق هاي ليتميز هاي ليتميز الحق هذا تعليل علما تعليل للعزل تعليل للإيطاء علما تعليل الاثنين هاي ليتميز هذا تعليل للإيطاء هذا تعليل تعليل للعزل فقط يعزله هذا واجب عند الموت ويوصي به اثنين هاي ليتميز هاي تعليل للعدد يقول اذا يعزنا حتى يتميز عن بقية اموال الميت هاي ليتميز تعليل للعدد مو تعليل للإيطاء الإيطاء الى اوصابي يجب على الورثة ان يفول بالوصية ليتميز يعني يتميز هذا المال الذي عزله عن بقية اموال الميت حتى بعدين الورثة لا يتصرفون به فهنا ليتميز هذا تعليل للعزم ليش يجب العزم يقول حتى يتميز هذا حتى الورثة لا يلعبون به هذا مال الغير التصرف في مال الغير لا يجوز ليتميز الحق ويسلم من تصرف الوارث فيه ويجب كون الوصاية الى ثقة هنا يقول يجب انه هذا الميت يوصي واحد ثقة يعدل المال يخليه عند واحد ثقة يقول له هذا إلى فلان أو يوصي في وصيته يقول هذا الوصي يكون ثقة ليش هنا اشترط الوثاقة يقول لي أن هذا الوصي يكون يوصي هذا المال إلى فلان إذا كان هو غير ثقة يعني أنه هو فاسق ويأخذ هذا المال يأكله إذا أكله ما تبرأ ذمة ماذا ذمة الميت ما تبرأ فهنا في هذا الخصوص قال يشترط أن يكون الوصي ثقة تعصب مورد أن يجوز أن يكون الوصي غير ثقة نعم أنا عندي ثلث ثلثي أريد أوصي به أخلي أخويا الذي هو فاسق وصي في ثلثي أنا هذا ثلثي يصرف في الخيرات هذا ثلث مالي أنا مالي حق فيجوز لي أنا أخلي به أخلي الوصي أخويا الفاسق أريد أما إذا مال الغير إذا مال الغير هنا ما يجوز لي أنا أخلي الفاسق تعليه هنا أخلي العادي أما إذا كان أموال مالتي وأنا إذا أصير في المستحبات يجوز أن أخلي الوصي بس لذلك يقول ويجب كون الوصاية إلى ثقة ليش؟ لأن الوصاية تسليط على مال الغير هذا راح أسلط على مال ذلك الإنسان الدائم فأسلط على مال الغير ما يجوز أسلطه وفاسي لأن الوصاية تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غير الثقة في الجملة في الجملة يعني في بعض الموارد مثل ما إنسان أمواله يريد يسمونه يوصي بها أمواله يوصي بها في أمواله إلى حق أن يخلي الفاسق يوصي على أمواله أمواله خلي يلعب بها الفاسق كما يحب خلي يجوزها أمواله يجوز أنا أخلي الوصي غير ثقة أما إلى أموال الناس لا الوالدات يجب أن أخلي الوصي عليها ثقة لذلك يقول ويقولنا بجواز الوصاية إلى غيره يعني غير الثقة في الجملة
الجملة
مش من الغير ها؟ لا ذاك من الغير لا قال أنه ذاك مع الغير يجب أن يخلي عليها ثقة في الجملة يعني في بعض الموارد في بعض يعني إذا أوصيت مالي أنا مو مال الغير يعني
هذا
نعم خلصنا حلوضا قال ولو جهله ويائس منه تصدق به عنه استهنانا جهله هذا الدائن وين ما أدري بي جاهل بي في أي مكان في العراق ما أدري بي في إيران ما أدري بي في مكان آخر ما أدري بي حكيت عنها ما تأيتك كل من أسئله عني يقول ما أدري. فهذا الدائم جاهل بمكانه وبحثت عنه فيأست منه. هنا يقول فتوى تصدق عنه قطيل الفقراء هذا المال بنية أنه صدقة عن فلان تصدق عنه. المشكور هيك قال هذا الدائم إذا ما تدري بمكانه وبحثت عنه فيأست منه تصدق بهذا المال على الفقراء. هناك قول ثاني أنه يجب دفعه إلى الحاكم الشرعي. هذا الدين يدفع على الحاكم الشرعي. ليش؟ يقول استلم ما تطيب صدقت يعني قاعد تسلط الفقير على مال الغير. هذا مو مالك على مال الغير مال ذات الدائن. انت لما تطيب صدقه يعني تسلط الفقير على مال الغير. وتسليط الفقير على مال الغير بدون اذن الغير بدون اذن الغير ذاك ما يرضي ما قالت اذن على لا يدين. اذا شنو يتعين دفعه الى الحاكم الشرعي. هنا اكو رد بهذا الكلام وهو احنا لما نقول تطيب صدقه في صدقة وهذا الصدقة اللي تطيارة احسان للدائم 100% ايه يعني لما نقول في صدقة باكر اذا عجه هو اذا عجه هو قال لك تطيني دين تقول له انا طيب صدقة قال لك انا ما عرض يجب عليك ان تطيب دين. فاذا عرضت اذا عرضت هنا قلت بعد ما تطيب فلما نقول يطي صدقة مو معنى انه يطي صدقة بحيث اذا عجه ما له حق. لا اذا عجه ورضي بالصدقة فهي إذا إجا وما رضى بالصدقة يجمع لي أنا أعطيه على ما نقول تصدق لي بعدين إذا إجا وما رضى تمام. لذلك يقول ولو جهل الدائن ويأس منه مو فقط جهل جهل تبحث عنه فيأس ما يدري بمكانه مو بس يدري بمكانه يروح يتصدق لا يدور عليه يسأل عنه فإن يأس منه تصدق به عنه في المشهور. مشهور هذا يقول وقيل هذا قول ثاني ضعيف يتعين دفعه الى الحاكم. شوف يتعين هذا القول الضعيف هو القول بتعين دفعه الى الحاكم هذا القول ضعيف. اذا اكو قول غير ضعيف ويسأل الحاكم يقول نعم اكو قول بانه اما تتصدق به واما تدفعه الى الحاكم واما تجعله في يدك. انا القول مو ضعيف لكن القول بالتفريق بين الموارد الثلاثة لكن القول مو ضعيف لكن القول انه اما تطيع الحاكم وإما تصدق به وإما تصلي عندك هذا التخيير ذاته مو ضعيف. القول الضعيف تعين إعطاء إلى الحاكم هذا ضعيف. وقيل يتعين دفعه إلى الحاكم لأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير ابنه يقول ويضعف يضعف ياهو هذا القول ها
هذا وقيل
قيل أنه هذا ضعيف. ليش يقول يعني ويضعف بأنه إحسان محض إليه ويضعف يعني يضعف القول بوجود إعطاء إلى الحاكم الشرعي هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ يقول لي أن إعطاء إلى الفقير إعطاء إلى الفقير هذا إحسان إلى الدائن هذا أحسن من أن نخليه عند الحاكم الشرعي أو نخليه عندي. إذا خليته عندي وانسرق إجا الدائن قال تنياد وانسرق أنا مضاهر إذا خليته عندي وانسرق أو طلعت الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي طلب عجل الدائن عجل الدائن قال الدنيا وطلعت الحاكم الشرعي وقال الحاكم الشرعي بلا صرفته إذا يخسر الدائن. فإذا طلعت الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي صرف به يخسر. إذا خليته عندي وانسرق أن يخسر. إذا طلعت الفقير يستفيد ذاك الدائن. إذا عجل رضي فهو محط الثواب. إذا غير رضي يجب عليه ربي إذا أن أحسن إلى الدائم أن أطيع إلى الفقير ها؟
هو
يحصل زمان إيه؟ تعامل أنه إذا صدق فيه إذا صدق فيه يكون إحسان إلى الدائم أو لا يكون إحسان إلى الدائم.